الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: هذا مع أنه لو فرض العموم فيما ذكر من الأخبار وجب حملها على إرادة الجهة المعهودة المتعارفة من وظيفته. هذه هي المناقشة الثانية من المصنف لما ذكر كدليل على ثبوت الولاية بالمعنى الأول للفقيه، حيث ادعي وجود طائفة أو طوائف من الأخبار عليكم السلام الله ظاهرة في أن الفقيه له منصب الولاية بالمعنى الأول، أي المعنى الأول أي استقلالية التصرف في الأموال والأنفس، كما كان للمعصوم ثبت للفقيه أيضا، واستدل بجملة روايات قرأناها في الدرس السابق مع تقريب الاستدلال، وبينا المناقشة الأولى لهذه الروايات، والذي حاصله كمناقشة أولى أن كل تلك الروايات في يوجد فيها قرائن داخلية أو خارجية على أن المراد ليس ولاية الفقيه بالمعنى الاستقلالي، وأنما المراد هو منصب الإفتاء أو منصب الحكومة، مما لا خلاف في ثبوته للفقيه. الآن المصنف ينتقل إلى المناقشة الثانية، يقول: لو سلمنا دلالة تلك الروايات على العموم، بمعنى أن تلك الروايات كما تدل على منصب الإفتاء والقضاء للفقيه تدل على منصب الولاية، فحينئذ يكون الفقيه وليا بالمعنى الأول. لو سلمنا هذا، يقول المصنف، لا بد من رفع اليد عن هذا العموم. لو سلمنا دلالتها على العموم، الآن نأتي ونقول لا بد من رفع اليد عن هذا العموم. لماذا؟ لأن هذا العموم لو تمسكنا به يلزمه تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر قبيح، ولا يمكن أن يصدر القبيح من المشرع الحكيم. خلينا نذكر بهذا المطلب، تخصيص الأكثر شنو مقصود من عنده؟ ما المقصود من تخصيص الأكثر؟ لو قلنا أكرم العلماء، لو قال الشارع أكرم العلماء، ثم قال إلا الفلاسفة، إلا النحاة، إلا المناطق، إلا الأطباء، إلا الفيزيائيين، إلا الكيميائيين، وخرج شنو؟ كل أصناف، وتبقى عندنا شنو فقط؟ فقهاء. هذا شو يعبرون عنه؟ تخصيص الأكثر. إذ لو كان المتكلم ابتداء يريد الفقهاء، فالمناسب أن يقول أكرم الفقهاء أو أكرم العلماء الفقهاء، لا أن يقول أكرم العلماء ثم يأتي بعشر استثناءات. هذه طريقة غير عقلائية، مستقبحة عقلائيا. ولو جاء عاقل بهذه الطريقة لوبخ من قبل العقلاء، فتوبيخ العقلاء كاشف عن أن هذه الطريقة قبيحة في البيان. حينئذ نأتي في المقام، لو قلنا أن مثلا هذا الأنبياء ورثته الفقهاء أو العلماء ورثته الأنبياء، جعلته عليكم قاضيا، هم حجتي عليكم وأنا حجة الله، أن العلماء ورثته الأنبياء، وهكذا من الروايات التي تقدمت. لو قلنا بأن هذه الروايات دالة على ماذا؟ على العموم، يعني تدل على منصب الولاية للفقيه. ولكن مما نقطع به عدم ولاية الفقيه على كثير من تصرفات المؤمنين أو الإنسان أو البشر، من قبيل بيع لأمواله، شراءه، تزوج أن يتزوج أن يطلق زوجته، هو نفس الشخص. أنا هذا زيد الآن له أن يبيع داره، يبيع دابة، يشتري أرض، يتزوج هند، يطلق سعاد، وهكذا من الأفعال التي يقوم بها. ينفق على عياله، يزوج ابنته، ما أدري كذا من تصرفات مع زوجته. هذا كله شنو؟ نعلم أنه خارج عن ماذا؟ عن تصرف الفقيه. ليس للفقيه أن يأتي ويمنع ويتصرف بأموال هذا الإنسان. فهذه التصرفات كلها ماذا؟ خارج. لا يبقى تحت تصرف الفقيه إلا ما ثبت من تصرفه في أموال الصبي، تصرفه في أموال مثلا فلان وفلان من القصار. وهذا يعني لو قلنا بالعموم ثم استثنينا تلك التصرفات وأبقينا فقط تلك الأمور التي ثبتت صلاحية الفقيه في أن يتصرف فيها، يلزم تخصيص الأكثر وتخصيص الأخطر القبيح. إذن لو سلمنا بالعموم لابد من رفع اليد عن هذا العموم. واضح إن شاء الله؟ إذن صار عندنا جوابان. الجواب الأول، لا نسلم دلالة هذه الروايات على عموم عموم الولاية للفقيه، كما هي ولاية بمعنى الفقاهة الإفتاء، كذلك بمعنى الحكومة، كذلك بمعنى الاستقلال التصرف. ابتداء لا نسلم هذا الظهور، ولو سلمنا لابد من رفع اليد لئلا يقع القبيح منه تعالى. قال هذا مع أنه لو فرض العموم، يعني لو سلمنا دلالة تلك الروايات على العموم فيما ذكر من الأخبار، وجب حملها على إرادة الجهة المعهودة المتعارفة من وظيفته. جهة المتعارفة من وظيفة منه؟ من وظيفة النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام. ما هي الجهة المتعارفة المعهودة من ولاية النبي بحيث شنو؟ نحمل ولاية الفقيه عليها. عيد العبارة وياي. لو فرض العموم فيما ذكر من الأخبار، لو سلمنا دلالة الأخبار على العموم، وجب حملها، حمل الأخبار على ماذا؟ على إرادة الجهة المعهودة المتعارفة من وظيفة النبي، لا على كل وظيفة النبي، فقط الجهة المتعارفة المعهودة. اللي هي من المتعارفة والمعهودة؟ اللي هي الوظائف التي ثبتت للفقيه دون مطلق التصرفات، من حيث كونه رسولا مبلغا، يعني منصب الإفتاء ومنصب الحكومة. وإلا لو لم نحمله على إرادة الجهة المعهودة لزم تخصيص أكثر أفراد العام. لماذا؟ لعدم سلطنة الفقيه على أموال الناس وأنفسهم إلا في موارد قليلة بالنسبة إلى موارد عدم سلطنته. يعني إذا أريد نقيس، شوف كم مورد للفقيه سلطنة مع الموارد التي ليس للفقيه سلطنة، نجد ما لا سلطنة للفقيه موارد كثيرة جدا، بينما ما للفقيه من سلطنة موارد قليلة. إذن لو بقينا العموم على حاله يلزم تخصيص الأكثر. لئلا نقع في تخصيص الأكثر ماذا نحمل العموم؟ نحمله على الجهة المتعارفة المعهودة للنبي، وهي في هذه التصرفات التي له سلطنة على بعض الأموال وبعض الأنفس، لعدم سلطنة الفقيه على أموال الناس وأنفسهم إلا في موارد قليلة بالنسبة إلى موارد عدم سلطنته. وبالجملة الآن نجي خلاصة، مصنف يقول خلاصة ما تقدم من الاستدلال على ولاية الفقيه بالمعنى الأول استقلال التصرف، أنه لا دليل على ماذا؟ ثبوت هذا المنصب. لا دليل على ثبوت هذا المنصب، وإثباته دونه شنو؟ خرط القتاد، يعني صعب مستصعب. وبالجملة فإقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام عليه السلام إلا ما خرج بالدليل دونه أسهل منه خرط القتاد. واضح هذا الشيء المقصود بخرط القتاد؟ مر عليكم كثيرا ها؟ نعم. بقي الكلام، قلنا في بداية هذا المطلب، مطلب الثالث، شنو المطلب الثالث؟ المطلب الأول تأسيس الأصل، المطلب الثاني خروج القدر المتيقن وهو المعصوم، المطلب الثالث خروج الفقيه، هل أن الفقيه يخرج من هذا الأصل كالمعصوم أو لا؟ قلنا الكلام في مقامين، المقام الأول خروج الفقيه من الأصل بالمعنى الأول وهو استقلالية التصرف، إلى هنا تم الكلام فيه. المقام الثاني خروج الفقيه من الأصل من أصالة عدم الولاية، بمعنى ماذا؟ توقف تصرف الغير على إذن الفقيه. الآن يقع الكلام في هذا البحث بقوله بقي الكلام في ولايتي، في ولايته يعني في ولاية الفقيه، على الوجه الثاني يعني ها هل أن الفقيه ثبت له منصب الولاية بالمعنى الثاني، أي أن الغير لا يتصرف إلا بإذن الفقيه. الآن ثبت في المرحلة في المقام الأول أن الفقيه ليس له استقلالية التصرف في أموال وأنفس الآخرين. المقام الثاني هل أن الفقيه نظره أو علمه شرط في صحة تصرفات الغير أو لا، الذي هو بمعنى آخر الولاية بالمعنى الثاني أو بالوجه الثاني كما يعبر المصنف عليكم السلام ورحمة الله. واضح إن شاء الله. المصنف يقول أولا نحتاج أن نذكر بالضابط الذي ثبت للمعصوم عليه السلام. الولاية بالمعنى الثاني تقدم أنها ثابتة للمعصوم، بمعنى هناك جملة من التصرفات لا تصح إلا بإذن المعصوم، أو قل هناك جملة من التصرفات لا تصح إلا بشرطين، وهو ذلك الشرط نظر المعصوم، إذن المعصوم. ما هو الضابط في تلك التصرفات؟ هل أن كل تصرفات البشر مشروطة بإذن الإمام، أو هناك صنف من التصرفات مشروطة بإذن الإمام؟ هو إذا ثبتت الثاني يقول أمور الحسبية. السؤال واضح؟ الآن حينما نتكلم عن الإمام، عن الإمام، عن المعصوم، عن النبي، ثبت للنبي صلى الله عليه وآله ماذا؟ الولاية بالمعنى الثاني، يعني لا يصح تصرف الغير إلا بإذن النبي. خب يجي سؤال، ما هي الضابطة لتلك التصرفات؟ هل أن كل تصرف من غير المعصوم مشروط بإذن المعصوم، أو هناك تصرفات معينة مشروطة بإذن المعصوم؟ تقدم أن هناك تصرفات معينة لا كل تصرف. خب يجي السؤال، ما هو الضابط لتلك التصرفات؟ ما هو الميزان والقاعدة التي إذا طبقناها على هذا التصرف فلا بد من إذن المعصوم، وإذا لم ينطبق فلا حاجة لإذن المعصوم؟ المصنف يقول تقدمت الضابطة ولنذكر بها الآن، وهي أن التصرفات التي ثبت أنها من المعروف ولم يوكل الله تعالى إيجادها لشخص أو فئة معينة، وإنما طلبها على كل حال، واحتملنا شرطية إذن الإمام، حينئذ هذا التصرف إذا توفرت فيه هذه الشرائط الثلاثة كان من شنو؟ مما يشترط فيه إذن المعصوم. فمثلا مات متولي لمسجد وبقي المسجد من دون متولي، خب وجود هذا المسجد بما له من المنافع العامة، حفظه مصلحة أو لا؟ حفظه للأمة مصلحة أو لا؟ مصلحة. هل هناك من عينه الله تعالى للقيام بمصالح الأوقاف؟ لا. هل لنا، نجينا الشرط القضية الثالثة، هل لنا أن نتولاه مباشرة أو نحتمل أن هذا من شأن المعصوم؟ نحتمل أنه من شأن المعصوم. إذن توفر، صار هذا من المصالح العامة أو من الأمور المعروفة، معروف يعني مصالح، ولم يعين الله تعالى شخصا معينا ولا فئة معينة، ونحتمل شرط إذن الإمام كشرط في صحة التولية، حينئذ التولية على هذا المسجد لا تصح إلا بإذن المعصوم. فالروح الراجع المعصوم إما أن يأذن لي أنا اللي رحت له أو هو يعين متولي. صار واضح إن شاء الله؟ خب هذا المطلب سابقا ذكرنا بأنه كل ما يصدر من الإنسان إما أن يكون واجبات عينية أو كفائية أو مشخص أو مثلا معينة بالتصرفات كتصرف الأب بأموال الصبي ونحو ذلك، ومنها تصرفات طلبها الشارع على كل حال ولم يعين شخصا لها. صار واضح إن شاء الله؟ هذا هاي النقطة الأولى وهي الضابطة. لاحظ العبارة. بقي الكلام في ولايته على الوجه الثاني. ما المقصود بالوجه الثاني؟ أعني توقف تصرف الغير على إذنه، إذن من؟ الفقيه. ليش الإمام؟ احنا جاي نتكلم عن الفقيه بعد ما رجعنا الضابطة. أعني بقي الكلام في ولاية الفقيه على الوجه الثاني، أعني توقف تصرف الغير على إذن الفقيه فيما كان متوقفا على إذن الإمام، باعتبار أنه يصير تابع لولاية الإمام. ف وحيث أن موارد التوقف على إذن الإمام عليه السلام غير مضبوطة، يعني ما مشخصة محددة، فلا بد من ذكري، المفروض يقول من التذكير لأنه هو تقدم من عنده، فلا بد من ذكر ما يكون كالضابط لها للموارد اللي شنو تتوقف على إذن الإمام. فنقول خب هسه الضابط راح يذكرها المن؟ احنا بحثنا عن شنو؟ عن الأمور التي تتوقف على إذن الفقيه، لكن المصنف راح يذكر لنا أي ضابطة؟ ضابطة ما يرجح فيه إلى المعصوم إلى الإمام. ليش؟ لأنه ما يثبت للفقيه هو فرع ما يثبت للإمام. فأول مرة خلينا نشخص ما يثبت للإمام كضابطة، ثم نجي للدليل. هل ثبت ما، هل هناك دليل يثبت للفقيه ما ثبت للإمام أو لا؟ هذا كله تقدم الكلام، مجرد تذكير. فنقول كل معروف علم من الشارع إرادة وجوده في الخارج، هذا الشرط الأول. إن علم كونه وظيفة شخص خاص كنظر الأب في مال ولده الصغير أو صنف خاص، يعني أو علم كونه وظيفة صنف خاص كالإفتاء والقضاء، أو علم كونه شنو من كل من يقدر على القيام به كالأمر بالمعروف، فلا إشكال في شيء من ذلك. يعني هاي الثلاثة، يا هو الثلاثة، علم كونه وظيفة شخص خاص، أو علم كونه وظيفة صنف خاص، أو علم شنو كل من يقدر على القيام به، فلا إشكال في شيء من ذلك، يعني فلا إشكال في أنه لا يعتبر إذن الإمام عليه السلام في شيء من هذه التصرفات، في شيء من هذه الأقسام الثلاثة. وإن لم يعلم، هذا الشرط الثاني، الشرط الثاني في ماذا؟ في الضابطة. إذن الشرط الأول أن يكون هو من الأمور المعروفة يعني من المصالح. الثاني وإن لم يعلم ذلك يعني وإن لم يعلم أن هذا التصرف مما أوكله لشخص معين أو صنف معين أو من كل من يقدر. واحتمل شوف وإن لم يعلم ذلك شرط الثاني. شرط الثالث واحتمل كونه مشروطا في وجوده أو وجوبه بنظر المفروض شو يقول
نظر الإمام
يعني بين الضابطة اللي حسب بحسب يعني ما يثبت للأصل وهو الإمام. لكن يبدو هنا شنو أكو اشتباه كذا فبعد خلي جواخات بدلها خلي ملاحظة. واحتمل كونه مشروطا في وجوده أو وجوبه بنظر الإمام. إذا توفرت هذه الثلاثة وجب الرجوع فيه إليه، وجب الرجوع في هذا الشيء أو في هذا التصرف إلى المعصوم. واضح إن شاء الله. إذن خلاصة النقطة الأولى، نحن نتكلم في ولاية الفقيه بالمعنى الثاني، وبما أن ولاية الفقيه بالمعنى الثاني متفرعة من ولاية المعصوم فلا بد أن نلحظ ولاية المعصوم في هذه الجهة. ما هي ولاية المعصوم؟ حيث أنها غير منضبطة بأعداد وبتصرفات معينة فلا بد من ذكر الضابط لها. والضابط هو يتركب من ثلاثة قيود. القيد الأول أن يكون التصرف من المعروف من المصالح. القيد الثاني أن لا يكون ذلك التصرف أوكله الله تعالى إلى فرد معين أو صنف معين أو إلى كل من يقدر، أن لا يوكله لأحد. ثلاثة أن نحتمل، القيد الثالث أن نحتمل أن ذلك التصرف مقيد بإذن الإمام. إذا احتملنا حينئذ فستعال ننقض القيود الثلاثة. إذا كان هناك معروف ولكن أوكله لشخص أو أوكله لصنف أو لكل من يقدر، هذا خارج عن ولاية المعصوم بالمعنى الثاني، خارج عن ولاية المعصوم بالمعنى الثاني. أو كان لم يوكل معروف ولم يوكل لشخص أو صنف وإنما طلب على كل حال، ولكن لم نحتمل مدخلية إذن الإمام في ذلك التصرف. كما لو شخص معين أراد أن يزوج ابنه، هذا معروف أو معروف؟ معروف. هل عينه لشخص معين أو لا؟ بعد هو بكون شخص واضح. هل نحتمل إذن الإمام في صحة تزويج لمؤمن مثلا معين؟ سنقول ابني لمؤمن معين. غير المثال، أنا لقيت لفد يتيم أو لقيت لفد مؤمن، مو يتيم، عمره فد 20-30 سنة بس ما عنده قدرة على أن يتزوج، وأنا عندي أموال لله الحمد والمنة، عندي أموال، جيت أنا أزوجه، هذا معروف لو ما معروف؟ هل أوكله الله تعالى لفرد أو صنف أو كل من يقدر؟ كان أمر معروف أنه عن منكر وغيره؟ لا. أحتمل أن تزويجي لهذا المؤمن موقوف على إذن الإمام؟ لا. إذن هذا أيضا خارج عن ولاية المعصوم. فبالقيود الثلاثة صار واضح إن شاء الله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة للفقيه، الآن ننتقل إلى الفقيه. مصنف يقول بعد أن بينا الضابط بالنسبة للمعصوم نأتي ونسأل هذا السؤال بالنسبة للفقيه، هل يثبت للفقيه منصب الولاية بالمعنى الثاني كما ثبت للمعصوم أو لا؟ يقول المصنف كل فقيه، لاحظ المطلب الجليل هنا، كل فقيه إذا أراد أن يقول بثبوت هذا المنصب له، لاحظ الالتفات، المصنف يقول مو أنا أجي أثبت للفقهاء بعد هذا الفقهاء، كل من رأيه، لاحظ الالتفات، كل فقيه أنا الأنصاري إذا أجيت الآن وقلت شنو يثبت هذا المنصب، خوي يجي فقيه آخر يقول لي أنا ما ثابت عندي، ما عندي دليل، أو الأنصار إذا قال شنو لم يثبت هذا المنصب، يجي فقيه آخر شي يقول أنا فقيه على رأي ثبت هذا المنصب. فكلامه علمي دقيق جدا. ماذا يقول؟ كل فقيه إذا أراد أن يثبت هذا المنصب له عليه أن يراجع الأدلة، عليه أن يراجع النصوص، هل يفهم منها ثبوت ذلك المنصب له أو لا؟ آلية ذلك ما هي؟ آلية الاستنباط. كيف للفقيه أن يستنبط؟ ها شيخ علي، كيف للفقيه أن يستنبط أن هذا المنصب ثبت له أو لا؟ سخن نجي إحنا كل إحنا فقهاء. أنت أجلت تريد تشوف هذا ثابت لك المنصب أو لا؟ هنا المصنف في مقام تعليمنا كيفية الاستنباط، فيقول لا ريب أن هذا المنصب ثبت للمعصوم عليه السلام، بمعنى أن تلك التصرفات مشروطة بإذن الإمام، أن تلك التصرفات مشروطة بإذن الإمام، فعلى الفقيه أن يستظهر هل لشرطية المعصوم إذن المعصوم خصوصية، أو أن المطلوب المطلوب هو إذن الرئيس، إذن الحاكم، ما هو المطلوب في الأوقاف والتصرف في أموال الأيتام وما أدري الجهاد الكفائي، جهاد الدفاع الكفائي مثلا، هذا الأمور اللي تدخل تحت عنوان الحسبة، أمور الحسبة، هذه ثبتت للمعصوم بلا إشكال، بمعنى لا تصح إلا بإذن المعصوم. مصنف يقول كل فقيه لابد أن يرجع للدليل ليرى هل أن إذن المعصوم معتبر وشرط بما هو إذن معصوم، أو بما هو إذن كبير القوم، أو بما هو إذن رئيس المسلمين، هل له الموضوعية، هل هو قيد بحيث من حيث هو إذن معصوم أو لا. إذا استفاد الفقيه أن إذن المعصوم له الخصوصية والموضوعية فلا يمكن التعدي، فتثبت الولاية للمعصوم دون الفقيه. أما إذا وجد الفقيه أن هذا الشرط، أن إذن الإمام شرط لا بما هو إمام، لا خصوصية له كإمام، وأنما خصوصيته من جهة التنظيم وعدم الفوضى والرجوع لكبير القوم ولئلا تفلت الأمور عن نصابها، فيثبت بالتالي هذا المنصب للفقيه كما ثبت للمعصوم. واضح إن شاء الله؟
شيخنا لماذا نعم. يقول المصنف هذا الكلام في البلاد بالكتم الأول، يعني نفس هذا طريقة تعليم الاستنباط، لماذا لم يقل بها هنا
للفقيه؟
أي الاستقلال، بلاد الاستقلال للفقيه.
سؤال جيد، المفروض يثبت على الشيخ المصنف، ولكن يمكن أن يقال بأنه ذلك إذا ثبت يثبت على الكل، إذا ثبت للفقيه ولاية الولاية بالمعنى الأول يكون ثابتا حتى على الفقيه الآخر. مثلا إذا أنتم ثبتتم الولاية بالقسم الأول وشيخ عامر فقيه بجانبكم، إذا سكت عن الموضوع وأنت ثبت لكم الولاية يفترض به أن ينخرط بولايتكم ككل إنسان ويسلم بهذه الولاية فيطيعكم كما يطيع الإمام. المصنف هنا قال لا، لابد من تنقيح هذه النقطة. أنا إذا ثبت لك أنت الفقيه، ثبتت لك الولاية بالمعنى الأول، أنا فقيه وقد نفيت وقد ثبت عندي بطلان رأيك فلا أطيعك، فلست داخلا تحت ولايتك بالمعنى الأول. هذا بخلاف بالمعنى الثاني، المعنى الثاني ترك المسألة قال بعد كله بحسب رأيه. واضح إن شاء الله. إذن المصنف يقول على كل فقيه أن يرجع بعد، بس خطوة واحدة أكملها حتى تطبق العبارة، على كل فقيه أن يرجع إلى الأدلة لأن يرى ويستظهر هل أن شرط المعصوم بخصوصه أو لا. إن كان بخصوصه فلا تثبت الولاية للفقيه، وإن لم يكن بخصوصه تثبت الولاية للفقيه أيضا. ولكن هذا القسم الأول الذي لم يثبت، لم يستظهر إمكانية التعدي، ماذا نقول في تلك التصرفات؟ لا الإمام موجود كي نأخذ الإذن منه، ولم تثبت للفقيه كي نأخذ الإذن من عنده، فهل تبقى معطلة؟ مصنف يقول نعم تبقى معطلة. فنترك الأوقاف ونترك الجهاد ونترك التصرف وحفظ أموال الصبيان والأيتام تعطيل. إن قلت هذا القول بالتعطيل ينافي ما تقدم من أن هذه الأمور مصالح ومعروف أرادها الشارع على كل تقدير، مو بداية قلت بأنه هاي أفعال أن الله تعالى يريدها على كل تقدير لحفظ كذا وكذا، الآن قلتم بأنه إذا لم نستظهر كذا يكون شنو؟ تعطيل. واضح أن قلت؟ قلت هذا التعطيل يكون من فقد البركات كما فقدنا بركة أصل ظهور الإمام. هذه الأمور كانت يفترض أن تتحقق وأنه تعالى أراد بها مصالح عامة للأمة حال ظهور، حال تولي المعصوم. أما حال غيبة المعصوم كم وكم من البركات التي ضاعت علينا بسبب ما جنيناه من أفعالنا، ضاعت بركات عدة، هذه من البركات التي ضاعت. هذه النقطة الثانية، خلنا طبقها للنقطة الثالثة. قال ثم إن علم الفقيه، بعد ما بين الضابط يجي خلينا نطبق، يقول ثم إن علم الفقيه من الأدلة جواز توليه، أو إن علم جواز، مو جوازة، إن علم الفقيه جواز توليه، هو بعد صار عنده شنو؟ استظهر جواز التولي. كيف يستظهر جواز التولي؟ لعدم إناطته بنظر خصوص الإمام أو نائبه الخاص. إناطته، إناطة ذلك التصرف، لعدم إناطة ذلك التصرف بنظر خصوص الإمام أو نائب الإمام الخاص. تولاه ذلك الفقيه، تولى ذلك التصرف الفقيه مباشرة أو استنابة إن كان الفقيه ممن يرى الاستنابة فيه. بعد هذا تفاصيل وخصوصيات ما ذكرناها بالتقرير حتى لا تشوشنا، منهم الفقيه استظهر أنه يكون هو ولي، سبعت هو حسب رأيه، هذا لابد أن يباشر أو يمكن أن يولي، وإلا عطله. يعني وإن لم يستظهر الفقيه من الأدلة شنو؟ إناطته بنظر خصوص الإمام أو نائبه عطله، عطل ذلك التصرف. إن قلت هذا ينافي كون معروف عام ولا بد من وجوده على كل حال، قال فإن كونه معروفا لا ينافي إناطته بنظر الإمام عليه السلام فقط، والحرمان عنه عند فقد الإمام عليه السلام كسائر البركات التي حرمناها بفقده عجل الله فرجه الشريف. يقول بالغيبة مئات، عشرات المئات من البركات اللي احنا فقدناها بسبب شنو؟ غيبة الإمام. وبقى هذا ملحق وياه. ومرجع هذا اللي احنا بنبدأ ركزنا عليه، ومرجع هذا إلى الشك في كون المطلوب مطلق وجوده أو وجوده من موجد خاص. يعني هذا التصرف اللي احنا الآن في محل بحثه يحتاج إذن من الإمام أو لا، هذا الخلاف يرجع إلى أن هذا التصرف نشكه، هل أن التصرف مطلوب من كل أحد أو من موجد خاص؟ إذا ثبت أنه من موجد خاص يعني من الإمام بخصوصه بحسب ما يأذن، وإذا لا من كل موجد، أي واحد يوجد هذا التصرف يعني لا يشترط فيه إذن الإمام بعينه، وإنما يمكن أن يكون بإذن الفقيه. قال: ومرجع هذا إلى الشك في كون المطلوب مطلق وجود المعروف أو وجود المعروف من موجد خاص، موجد خاص وهو الإمام يعني. واضح إن شاء الله. النقطة الثالثة، ما بها شيء إن شاء الله هاي النقطة الثالثة، وما تعبتوا. قال: لو راجع مصنف الآن، يجي السؤال المصنف التفتوا يا خل بس أسلسلكم يا شوي. مصنف قال خلينا نذكر بالأصل، ما هو ذكرنا الأصل تبينه الأصل لا الضابط عفوا مو الأصل الضابطة وهي ذن الأمور القيود الثلاث. ثم قال: على كل فقيه أن شنو يطبق هاي الضابطة ويستظهر. النقطة الثالثة، كأنما المصنف يوجه الخطاب إلى هو نفسه، يقول: خو أنا فقيه لو مو فقيه؟ أنا الأنصار فقيه لو لا فقيه؟ فما هو رأيي في هذه المسألة؟ أنا ماذا أرى؟ هل أن منصب الولاية بالمعنى الثاني أستظهره من الأدلة أو لا أستظهره؟ هل أستظهر من الأدلة أن المعروف المقصود في المقام يراد من موجد خاص وهو الإمام فلا يثبت للفقيه، أو لا يشترط أن يكون من موجد خاص وإنما من كل موجدين؟ واضح إن شاء الله. يقول المصنف: راجعت الروايات فوجدت أن الفقيه يجب الرجوع إليه في الأمور العامة فقط، لا في كل أمر، فقط في الأمور العامة، الأمور الحسبية. يقول: راجعت فوجدت أن الأدلة تساعد على ثبوت منصب الولاية للفقيه بالمعنى الثاني، لكن في خصوص الأمور العامة، الأمور الحسبية، وذلك لأدلة نذكر منها ثلاثة. الأول: مقبولة عمر بن حنظلة. الثاني: الحديث المتقدم، نعم، مجاري الأمور بيد العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه. الثالث: التوقيع الشريف الذي سيأتي بأنه هو أهم أدلة هذا الحكم. أما الرواية الأولى وهي مقبولة عمر بن حنظلة، يقول: فأن الظاهر من قوله حاكم عمر بن حنظلة، الرواية اللي تقول شنو: فأني جعلته عليكم حاكما. المصنف يقول: هذا تعبير جعلته عليكم حاكما يمكن أن نستفيد منه المدعى بتقريبين، يعني ثبوت الولاية للفقيه بالمعنى الثاني بتقريبين. التقريب الأول أن الإمام عليه السلام حينما قال جعلته عليكم حاكما، يعني حاكما على غرار الحكام المجعولين في زمن المعصوم، في زمن النبي صلى الله عليه وآله، زمن أمير المؤمنين، زمن المعصومين الآخرين. هل هناك فقهاء جعلوا حكاما أو لا؟ ماكو؟ يوجد، هناك من نصبه المعصوم، والمعصوم يوكل كثيرا من الأمور إلى فلان وفلان. مالك الأشتر ما كان هو شنو منصب من قبل أمير المؤمنين عليه السلام؟ فلان وفلان يونس بن عبد الرحمن، ما أدري فلان وفلان من الفقهاء الذين شنو الإمام يرشد إليهم بأنه هذا جعلته عليكم حاكما. فيقول: ما ثبت لأولئك الحكام في زمن الحضور يثبت للحكام في زمن الغيبة. والذي ثبت لهم هو الأمور العامة. إذا الراجح هو هذا أمور الأوقاف وأمور الأيتام وأمور كذا التولية هن هذني. فكذلك بالنسبة للفقيه نعم الفقيه في زمن الغيبة. هذا التقريب الأول. ثم يترقى مصنف يقول هناك تقريب أقرب وهو نفس كلمة حاكم، نفس مفهوم حاكم هو يعني أن يرجع إليه في الأمور العامة. إذ لو كان الشخص أو الفقيه حاكما من دون أن يرجع إليه في الأمور العامة لا معنى لحكومته، فإن الحاكم بنظر العرف والعقلاء والعقل والما أدري كذا هو من يرجع إليه في هذه الأمور العامة. إذن مقبولة عمر بن حنظلة تدل على ثبوت الولاية للفقيه بالمعنى الثاني. قال أما وجوب الرجوع إلى الفقيه في الأمور المذكورة، يا هذه الأمور المذكورة بالقيود الثلاثة، فيدل عليه مضافا إلى الأول هذا الرواية الأولى إلى ما يستفاد من جعله حاكما كما في مقبولة ابن حنظلة. الظاهرة هذا التقريب الأول، الظاهرة في كونه في كون الفقيه حاكما كسائر الحكام المنصوبة في زمان النبي صلى الله عليه وآله والصحابة في ماذا؟ في إلزام الناس بإرجاع الأمور المذكورة إليه إلى الفقيه إلى الحاكم والانتهاء فيها إلى نظره. هذا التقريب الأول. بل المتبادر عرفا التقريب الثاني، بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاكما وجوب الرجوع في الأمور العامة المطلوبة للسلطان إليه. يعني نفس مفهوم حاكم أنه السلطان حينما ينصب حاكم يعني الرجوع إليه في الأمور العامة. هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية يقول المصنف وهي واضحة جلي لا تحتاج إلى تقريب، وهي قوله عليه السلام مجار الأمور بيد العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه. يقول مجار الأمور يعني هي الأمور العامة، خصوصا يقول إذا بعض المعلقين المحققين المنققين المبققين المنقشين شو يقول إذا راجعنا النص في المصدر نجد أنه شنو مجار الأمور والأحكام، مجار الأمور والأحكام بيد العلماء. يقول بعد الأحكام قواضح، هاي الأحكام الفقهية إفتاء وغيرها، مجار الأمور يعني الأمور العامة. فيقول الأمور العامة هي يرجع فيها لمن؟ إلى العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه. التوقيع هذا مضافا إلى وإلى هاتين الروايتين مضافا للمصنف شنو جعل المركز التوقيع. فقوله لاحظ فيدل عليه التوقيع، التوقيع هذا فاعل منه يدل مضافا إلى وإلى ذكر اثنين ذني يعتبران شنو مؤيدات كأنما عند المصنف. أصل الاستدلال بمن يكون بالتوقيع، إذن يدل عليه التوقيع المروي كذا يأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.